إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 22 من المحرم لعام 1424 من الهجرة، الذي وافق 25 من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا اليوم في هذه السلسلة أو في هذا المجلس درس خاص اقتضاه ضرورة الوقت وما نحتاج أن نتذكر به ونعلمه في مثل هذه المتغيرات العظام، خاصة وأننا نرى أمور تتلخص في واحد علو الكافرين وغطرستهم وبطشهم الشديد بجبروت، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، والثاني خذلان المسلمين بعضهم لبعض، بحيث يرى أمة من الأمم أو دولة من الدول أو قرية من القرى تقصف كالمطر بالصواريخ والأسلحة الفتاكة التي تنهدم تحتها البيوت وتقتل تحتها الأنفس وتنتهك تحتها الحرمات، والكل يقف متفرج مكتوف اليد. وهذه الأمة ملزمة شرعا بمناصرة من استنصرهم في الدين، فإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والأمر الثالث أن كثيرا من المسلمين الذين تتوق نفوسهم للنصر والذين يبرؤون إلى الله من هذا الخذلان لا يجدون سبيلا ولا يستطيعون حيلة، وبالتالي تمتلئ صدورهم بالغيظ وتمتلئ قلوبهم كمدا مما يرون من أمرين كل منهم يفري الكبد: الأول علو الكافرين وغطرستهم وبطشهم بجبروت، والثاني خذلان المسلمين للمسلمين. لأن الإنسان عندما يرى بطش الكافرين ويرى في المقابل مناصرة المسلمين للمسلمين، هذا يهون الغيظ وهذا يفرغ الشحنة في مسلك أو في صورة تكون طبيعية. ومن العجيب أن مثل هذا الحال الذي نرى في زمننا لم يتكرر في التاريخ، أن تقف أمة متغطرسة متجبرة متكبرة تملك من الآلة العسكرية الضخمة التي تهتز لها الجبال والتي تنخرق بها الأرض وتنهدم تحتها البيوت وتقتل تحتها الأنفس، ثم لا يكون هناك دفع فلا طالما كان للكافرين صولة على المؤمنين، ولكن كان للمؤمنين قوة ولو صغيرة ولو نواة تدفع هؤلاء الكافرين، بحيث من أراد أن ينحاز لهم وأن ينضم إليهم وأن يتحيز إليهم وجد إلى ذلك سبيلا. أما الآن فإنك قد تكون قد ملأ قلبك الغيظ، وقد يعني فتك كبدك الهم والحزن على المسلمين وعلى ما يجدون في مشرق الأرض ومغربها، وأنتم ترون أن كل يوم من الأيام يمر إلا ويقع قطر من أقطار المسلمين تحت وطأة وبطش الكافرين. يعني كل يوم كده، يعني استرجع كده حتى على مدار الخمس ست سنين الماضية أو على مدار العشر سنوات الماضية، هتجد البوسنة والهرسك وكوزوفا، وهتجد كشمير، وهتجد الشيشان، وهتجد فلسطين، وهتجد آخر الأوراق العراق، والله أعلم ما الذي سيحدث مما يجره علينا غسائيتنا وخذلاننا للمسلمين. طبعا كل إنسان في أمام هذه الحقائق التي يعني تكمد لها النفوس والتي يعني يشعر معها الإنسان بشدة من الغيظ والألم الشديد، وهو تصيب حيرة شديدة أمام هذه الفتن المتلاطمة، وهو يوالي الله سبحانه وتعالى ويوالي أولياءه ويبرأ إلى الله عز وجل من أعدائه أيا كانوا هذو الأعداء، سواء كانوا أعداء أصليين أو بالولاء والعياذ بالله ممن كانوا يوالون اليهود والنصارى. ونسأل الله عز وجل في مقامي هذا، أسأله عز وجل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يرزقنا من أسباب النصر ما يذهب غيظ قلوبنا. وحديثي معكم في هذا الدرس قد يكون هذه الحلقة وقد يمتد الحلقة التي بعدها بحسب تيسير رب العالمين، وهو بعنوان من أسباب نصر ونجاة الأمة، من أسباب نصر ونجاة الأمة. فالكلام على أسباب نصر ونجاة الأمة هو كلام له شجون وكلام يحتاج إلى فهم وإلى معرفة أمور التذكير بها، حتى وإن كانت قد تكون معلومة للبعض لكن لابد من التذكير بها حتى نعلم أننا مطالبون بأن نتأهل لما نطلبه، وأن نعرف أن التقصير عندنا. وإن كان الكافرين قد وقعوا في ظلم وبطش وجبروت، فإن ذلك يجري تحت سنة الله عز وجل ويجري بمشيئة الله عز وجل. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهم يفترون ويتجبرون ويكذبون ويبطشون ويتقرنصون ويظلمون ويتجبرون، والله عز وجل يعلمنا ولو شاء ربك ما فعلوا. فهي هذه الأمور يا أخوان لحكمة، وقد يكون هذه الظلمة الحالكة وراءها نور قريب بإذن الله تعالى، لكن الأمر ليس بالأمان، وكل إنسان ينبغي أن يلزم نفسه بما ينبغي أن يلزم نفسه به في معرض التعامل مع الله سبحانه وتعالى وفي طريق طلب المعطيات التي لا يملكها إلا الله. النصر يا أخوان لا يملكه إلا الله تعالى، ولا يعطيه لكل أحد، بل يعطيه لصنف من المؤمنين، لكن لابد أن نعرف ما يتعلق بمثل ذلك الكلام ونعرف بعض ما يتعلق بهذا الأمر. لابد أن نعرف أن الأمة الإسلامية اليوم تتطلع إلى نصر عاجل يرفع عنها هذا الذل والهوان الذي تسربلت به، وينقلها من دركات المهانة والإذلال إلى درجات العزة والرفعة والسمو، نصرا يعيد لها مجدها السابق وحماها المستباح. ولا شك أن الناصر هو الله وحده سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة الموحدين التي لا يساومون عليها ولا يشكون فيها لحظة، عقيدة ثابتة مغروسة في النفوس. ولكن الله تبارك وتعالى قد جعل لذلك النصر أسبابا وجعل له أمور يتحصل بها، والاعتناء بها مطلوب من كل من أمل النصر وطلبه حتى تؤتي الشجرة ثمرتها. وقبل أن أذكر جملة من أسباب النصر المادية والمعنوية، لابد من بيان سنة ربانية يترتب على فهمها حقيقة عقدية تؤهلنا إلى معرفة أسباب نصر ونجاة هذه الأمة المسلمة المستضعفة. وهذه السنة هي سنة الله في القرى، سنة الله في الدول، سنة الله في الأمم. الله عز وجل يسمي الدول في القرآن قرى، فالقرية هي المحل الذي يجتمع فيه الأمة من الناس، سواء من جنس واحد أو من صنف واحد أو من عرق واحد أو بلسان واحد أو متعدد. فالبقعة التي ينتمي إليها طائفة من الخلق، جماعة من الخلق، أعراف وأعراق وأجناس حتى وإن كانت لغات مختلفة، فانتمائهم لهذه البقعة يجعل هذه البقعة موسومة باسم القرية. فعشان تبقى فاهم إن كلمة قرية مش معناها إنها بلد الفلاحين بتاعتك أو عزبة كذا أو قرية أو مثلا مكان صغير يرعى فيه الناس ويزرعون حرسهم، لا، كلمة قرية في القرآن تعني البلد والدولة والمدينة العظيمة وما شابه. فالله سبحانه وتعالى له في القرى سنة لابد أن نعرفها قبل أن نفهم أو نتكلم أو نذكر بعض ما يتعلق بأسباب نصر ونجاة الأمة. أولا، أنباء القرى وأمور القرى وأخبار القرى لا يقصها ولا يعلمها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فهذا خبر جامع، كلام جامع مانع، يعلمك أن مجمل سنة الله في الدول ومجمل سنة الله في البلدان ومجمل سنة الله في القرى أن منها قائم باق ومنها محصود هالك. أي معنى قائم وحصيد؟ قال قتادة: القائم ما كان خاويا على عروشه، والحصيد ما لا أثر له، وقيل القائم العامر، والحصيد الخراب، قاله ابن عباس. وقال مجاهد: قائم خاوية على عروشها، وحصيد مستأصل ثان استأصله الله من جزره، يعني محصودا كالزرع إذا حصد. والقائم سواء كان عامر أو مخرب، المهم أنه باقي، لأن الله عز وجل كما سنعرف له سنة في القرى. هذه السنة تعني أن كل قرية لابد أن يمر بها نوع عذاب ونوع فتنة وابتلاء. افهم دي وركز معايا مرحلة مرحلة، ويريت يكون معك ورقة وقلم بحيث تكتب هذه العناصر وهذه العناوين وهذه الترتيبات حتى تتجمع المسألة في ذهنك. إذن فأول أمر نعلمه أن القرى منها قائم ومنها محصود مستأصل. ثم القرى منها قرى مؤمنة ومنها قرى فاسقة ومنها قرى هالكة. فأما القرى المؤمنة يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آية الأعراف 96. وهذا يعني أن القرى إما مؤمنة وإما مكذبة، إما مؤمنة وإما فاسقة، إما مؤمنة وإما كافرة. فإن كانت مؤمنة فإن الله يعطيها عطايا التي لا يملكها إلا هو، من البركة ومن سقيا ومن النعم ومن المؤازرة ومن المناصرة ومن فتح البركات من أسفل ومن أعلى. وطبعا لما تفتح البركات من أسفل ومن أعلى، يعني هذا إن اللي طالع من تحت من غذاء وماء فيه بركة، واللي نازل من فوق من نصر وتأييد وتمكين ومن إنعام ومن مقادير فيه خير وبركة. لأن الله عز وجل إما أن يقدر لعباده الخير وإما أن يسخطهم ويغضب عليهم ويلعنهم. افهم. فإذا كانت قرية مؤمنة كان الذي يخرج من تحت أرجلها مبارك، وكان الذي ينزل عليها من فوق مبارك، سواء كان مادي أو معنوي. مادي زي المطر، ومعنوي ومادي زي المطر والأرزاق المقسومة، ومعنوي كالمقادير والمقسومات والنصر والتأييد. وأما القرى الفاسقة الظالمة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي هود 102. أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح وعاد وثمود يأخذ جميع القرى الظالمة. أي قرية ظالمة كانت قبل نزول القرآن لقد بان فيها بالواقع وبرؤية العين لأصحابها سنة الله عز وجل في القرى الظالمة الفاسقة. فالله عز وجل يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. أي قرية قضى أخذها وقضى حصيدها وهي ظالمة وهي فاسقة، فله سنة في ذلك واحدة: إن أخذه أليم شديد، كما وقع في القرى الماضية مما كانت لنوح وعاد وثمود القرى الظالمة. فهو إخبار عما جاءت به العادة في إهلاك من تقدم من الأمم المهلكة إذا أخذه. وقال تعالى سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أقف عند دي. لماذا يسلط الله علينا أبناء القردة والخنازير؟ أعتقد أن ما تتعرض له العراق هو نوع من أنواع الإهلاك. نسأل الله أن يحفظ المؤمنين وأن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يهون عليهم وطأة الحرب. لكن الله يعلم الخلق جميعا، وتلك القرى العراق، مصر، فلسطين، شيشان، سوريا، المغرب، أيا كان. وتلك القرى مش بقى متعلق بقرية معينة، تلك الدول، تلك الممالك، سميها كما تسميها. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يبقى إذن ما هو مقتضى الظلم؟ ما هو مقتضى الأخذ ومقتضى الإهلاك؟ هو إيه؟ مقتضى الإهلاك هو الإيه؟ الظلم. وجعلنا لمهلكهم موعدا، ودي هنفهمها أيضا آية الكهف 59. وقوله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم. يا أخي لابد أنك تفهم معايا حاجة، هذا قرآن من عند من بيده الأمر، ومن عند من بيده الملك، ومن عند من يملك الكون، ومن عند من لا رب سواه ولا إله غيره. فهذا قول مبرم، هذا هو الحق، فهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقود الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. فلما تسمع الكلام ده لله تعالى استقبله باستقبال عقدي، بحيث تفهم حقيقة الأمر وتعرف أين موطنك وأين مكانك. لأن احنا بنعتبر إن كون أن كوننا مظلومين هذا يستوجب النصر ويستوجب إنعام الله علينا بالتمكين. يا رب احنا غلابة، يا رب احنا مطحونين، يا رب احنا مظلومين، يا رب احنا مفقودين، يا رب مصر، يا رب من اجل ظلمنا وغلبنا انصرنا. لا، ليست هذه سنة الله عز وجل. فلا بد انك تتفاهم معي الكلام. وتلك القرى، مش القرى الكافرة، بقولش وتلك القرى الكافرة، بقول وتلك القرى حتى وكانت مؤمنة وفيها خير وفيها دين وفيها كذا، اذا ظلمت وتعدت استوجب لها الهلاك، استوجب عليها الهلاك بسنة الله عز وجل وبأمر الله عز وجل لمقتضى فعل ما يوجب الهلاك وهو الظلم. فكل الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلهم سبحانه وتعالى آية. وطبعا كل هلاك بيهلك إمتى؟ بموعد، والموعد ده لحكمة، الأمر إليه سبحانه وتعالى، أي جعلناها إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد هذا الوقت ولا ينقص، لأنه مقدر عند الله. أي وكذلك أنتم أيها المشركون، وكذلك أنتم أيها الناس، وكذلك أنتم أيها المتعدون وأيها الظالمون في أي قرية كنتم، احذروا أن يصيبكم ما أصابهم. فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي ونذر. طبعا ده الخطاب في وقت ده متعلق بسبب نزوله ومتعلق بالمعنى الخاص، لكن المعنى أعم، وكل من تعدى وتجبر فقد وضع نفسه في دائرة الهلاك. وقال تعالى وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، آية الأنبياء 11. أنتم تعلمون يا أخوان أين ذهب الروم، أين ذهبت الأمم البابلية وذهبت الأمم الفرعونية، وأين ذهبت قوم ثمود وقوم عاد الذين ذكر الله في حقهم أنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمرها من الحاضرون والسامعون للقرآن، وأنهم أكثر أشد قوة وبطشا. هذه الأمم أين ذهبت؟ لقد أفناها الله تعالى وأنشأ في أماكنها، وأنشأ في أرضها، وأنشأ حول أنهارها، وأنشأ حول بحارها قوما آخرين، فهم؟ هذه الأمم التي قسمها الله تعالى يعلمنا الله عز وجل أن هذا أمر إليه، وأنه يسير عليه، وأنه سهل عليه سبحانه وتعالى، فيعلم الخلق. كم تفيد يا إخوان؟ كم تفيد العدد الكثير؟ وكم قسمنا ولم يقل أهلكنا، قسمنا، وهذا يعني أن تلك القرى أخذت في لحظة قوة وفي لحظة علو وفي لحظة صولجان، لأن الشيء الضعيف المكسور لا يسمى قسم، لأن هو بطبيعته مكسور. يعني أنت لما تأتي على إنسان طريح مريض مكسر وتيجي تقول أنا كسرته أو قسمته، ما هو أساسا ضعيف، لكن لما يكون إنسان قوي واقف كالشوكة كالعود ثم تقول قسمته، قول قسمته ولفظ قسمته يشعر بأنك أخذته وتمكنت منه وأهلكته حال إيه؟ حال قوته. فهو يقول سبحانه وكم قسمنا من قرية كانت إيه؟ كانت ها ظالمة. ركز معايا عشان تفهم أن الذنوب والمعاصي والظلم والتعدي والإباحية وموالاة اليهود والنصارى والبعد عن دين الله وتخليف العقيدة وإبعاد الشرع، كل ذلك يوجب الهلاك لا يوجب النصر. فنحن إن أردنا النصر لابد أن نعلم ما هي أسباب النصر. نحن نؤمن بأننا أقرب إلى الله عز وجل من أعدائنا، لكن لابد أن نعلم أننا لن يكون فينا إلا سنة الله، ولن يمضي فينا إلا ما شرع الله وقضى سبحانه وتعالى أمره بمرم. وقال والله عز وجل أعلمنا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فهم؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلابد أن تعرف أن هذه السنن الماضية التي أعلمها الله خلقه في كتابه هي القول الحق، وهي القول الفصل. وقوله وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة، هذه صيغة تكثير، كما قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكما قال وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقوله سبحانه وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي أمة أخرى بعدهم. وهذه سنة الاستبدال، هذه سنة الاستبدال، وهي أيضا سنة من سنن الله في القرى، وهذه أيضا سنة من سنن الله في القرى. وهذه السنة إنما تطيح بالظالمين المترددين عن الحق، الذين أصابتهم ردة عن نصرة الدين. وهذا حال نحن إما فيه أو قريب منه، نسأل الله عليه والسلامة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية هي التي تبرز سنة الاستبداد، وهذه سنة من سنن الله عز وجل. فهذه الآية أيضا أشارت إلى سنة الاستبدال. وكم قسمنا من قرية فسوف يأتي الله بقوم، يعني حيذهب بالقوم دول وأنشأنا بعدها قوما آخرين فسوف يأتي الله بقوم. فهذه إشارة إلى سنة الاستبدال في القرى، التي ينبغي أن يعلم كل عبد أنه يمكن أن يكون مما تلمسه أو يتلبس بها. وقال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. أحب أتكلم دلوقتي في إيه؟ في مصير القرى الظالمة وسنة الله في القرى الظالمة الفاسقة، افهم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي الحج 48. وقال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، لي بقى إن أهلها كانوا ظالمين، إن أهلها كانوا ظالمين. طبعا وانت عارف ظلم قوم لوط، إنهم استحلوا المحرمات وفعلوا الفحش علانية وبارزوا الله عز وجل بأفحش المعاصي والكبائر، فاستوجب عليهم الهلاك، ليس لأنهم قرية معينة، وليس لأنهم بلدة معينة، وليس لأنهم أعاجم أو عرب، وليس لأنهم نصارى أو يهود أو مسلمين، إنما لأنهم إما أقاموا على الحق وإما تعدوا على الحد. إن مهلك أهل هذه القرية، والهلاك هنا ودي إشارة إلى أن الهلاك لا يتعلق بالأرض، وأن الهلاك لا يتعلق بالجبال ولا يتعلق بالأنهار، إنما يتعلق بالأهل الذين يعمروها، افهم بي وبيك. إما أن نكون من المؤمنين الذين يستوجب إيمانهم نجاة قريتهم، وإما أن نكون من الظالمين الذي يستوجب ظلمهم هلاك أهل القرية، كما قال تعالى إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، أي العنكبوت 31. وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، افهم عتت عن أمر ربها بتبديل شرائع رب العالمين وموالاة اليهود والنصارى وتقريب الخنا والبعد عن الحق وفشو الزنا والصد عن سبيل الله، عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، نسأل الله العافية والسلام، أي الطلاق 8. في هذه الآية يقول الله متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، مخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، فقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا. يا أخوان لابد أن نعرف أمرا مهما، إن الظالم عندما يظلم أحد فإن كان ذلك الأحد إن كان ذلك الأحد المظلوم من أولياء الله الصالحين ومن المصلحين فإن ذلك إهلاك للظالم ورفع لدرجة المظلوم، كما وقع الظلم على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكما وقع من قبله على الأنبياء والمرسلين وعلى أتباع الأنبياء والمرسلين، وكما وقع الظلم من فرعون على السحر المؤمنين الذين آمنوا وصاروا من عباد الله الصالحين، وكما وقع من قبل ذلك على أصحاب الأخدود على المؤمنين، فإن ذلك في المقابل رفع لدرجة المصلح الذي وقع عليه الظلم وهو مصلح. أما إذا كان العبد ظالم فسلط عليه من هو أظلم منه فإن ذلك قد يكون أخذ البعض بالبعض وإهلاك البعض بالبعض. فلابد أن نفهم هنا، ليس كوننا مظلومين هذا يعني أننا رابحين، فقد نكون من المظلومين الذين يهلك الله ظالم بظالم، وقد نكون من المستضعفين المؤمنين المصلحين الذين يعليهم ربهم بظلم الظالم، لأن الظلم إذا وقع على المصلح كان ذلك هلاكا للظالم وعلوا للمظلومين، أما إذا وقع على الظالم فإن الله تبارك وتعالى يهلك البعض بالبعض، كما قالك وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. فنسأل الله العافية والسلام. أنا لا أقر بذلك إلا قضايا عقدية، بحيث نفهم القضية من خلال كلام ربنا. القرآن بالنسبة لنا يكون منهج، ومنهج القضايا العقدية بالذات أعظم كتاب عقيدة القرآن، ولازم تفهم ليه بقى، لأن هو الأمر الذي لا يحتاج إلى اجتهادات. إحنا أي آية حكمية وأي آية فيها أحكام عملية اللي هي مسائل فقهية لابد من الاجتهاد ولابد ممن يستنبط، أما في العقيدة تلقي، ليس فيها ما يظنه البعض من أنه يحتاج إلى استنباط، لأن الله خاطب بالعقيدة عموم الخلق حتى يستجمع المعاني العقدية من منصوص القرآن في قلوبه. عايزك تفهم معايا ان احنا بنستقي قضية عقدية خطيرة متعلقة بمصيرنا، متعلقة بعرض ما نحن فيه من واقع أليم، بحيث تفهم ان دي مش محتاجة لاستنباط، بل ان القرآن نطق بها ونص عليها وجاء فيها الآيات تلو الآيات التي تبين ذلك. شوف المعاني متكاملة دون بيان، حتى المفسر وحتى المعلم لا يجد ما يقوله في الآية لأنها بينة. لماذا؟ لأن هذه مصائر أمم، ولأن هذه قضايا كلية ليست قضايا جزئية في العقيدة، فلا بد أن تكون هذه القضايا أبين من وضوح الشمس في رابعة النهار. فالله عز وجل يبين أن كل أمة وكل قرية تعتو عن أمر ربها ورسله فإن الله تبارك وتعالى يعد لها ويتوعدها بالعذاب وبالأخذ الشديد والعذاب النكر الذي تنكره النفوس ولا تطيقه من فظاعته والعياذ بالله. وهذا الكلام مقرر أيضا في السنة، وهو مصير القرى الظالمة، وأن ظلم القرى حتى لو كانت مسلمة. شوف اسمع هذا الحديث، هذا الحديث يشيب الشعر. أخرج البخاري في كتاب الفتن عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن، عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن، رضي الله عن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش وعن زينب بنت أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، يعني مثل خرم الإبرة أو مثل ما بين الأصابع عندما تتحلق. شوف أنت لما تحلق ما بين إصبعك الإبهام والسبابة، الإبهام والتي تليها، وتعمل كده خمسة وتضيقهم كده، هتلاقي يعني كده خرم بسيط يظهر منه الضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا في زمنه صلى الله عليه وسلم فزعا، وكأن الأمر سيحدث بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين. وهذا الأمر حدث به صلى الله عليه وسلم واستشعره وأخبر به وأنبأ به صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام. فهم؟ فيقول وهو فزع في هذه اللحظة: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وانتم عارفين طبعا أن يأجوج ومأجوج كانوا قوم يفسدون في الأرض، ولما أرسل الله ذا القرنين إلى أرضهم وإلى مكانهم، وكانت بجوارهم قرى يظلمونهم وتعدون عليهم، فالله عز وجل أمر وأذن لعبده ذو القرنين أن يجعل ردما وسدا بطريقة معينة وبصناعة معينة علمه الله إياها، ليفصل بين يأجوج ومأجوج ويحجزهم عن الخلق، وهم محجوزون وراء هذا الردم في مقعة من الأرض يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم جعل الله عز وجل موعدا يكون في آخر الزمان بين يدي الساعة، يخرقون فيه هذا الجدار وهذا الردم ويخرجون منه إلى الدنيا يسعون فيها فسادا. فهم؟ فالله عز وجل، وهذا كلام مذكور بالتفصيل في آيات الكهف، في آخر ربع من آيات الكهف، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الردم حماية من فساد وشر يأجوج ومأجوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، باعتبار ان اكثر امة سترى من شر يأجوج ومأجوج وتهلك هي امة العرب. لماذا؟ لان اليهود والنصارى هالكون بغير يأجوج ومأجوج، فان جاء يأجوج ومأجوج فلن يزيدهم الامر هلك، بينما اذا كان العرب على الاسلام او كانوا على خير او كانوا على دين يمكن ان يكون ذلك سبب فتنة لهم وضيع. وقد يكون قوله للعرب باعتبار أنه منهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينبغي أن يكونوا أكثر إسلاما وأكثر إيمانا وأكثر ركونا إلى الله عز وجل وجنبه واستمساكا بالحق الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، هم أولى الناس بذلك. فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ليه؟ عشان يتفتح من الردم ده خرم دقيق، هو ما يكون ما بين تجميع أصبع السبابة والإبهام. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها، افهم بقى، شوف هي دي الجزئية اللي في الحديث المتعلقة بما أذكر. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ إحنا أمة فينا صالحين وفينا بعض الناس الطيبين، وفينا الشيخ فلان والأخ فلان، ناس من الطيبين وناس من أهل الخير ومن أهل الولاء ومن أهل البراء ومن أهل الإصلاح، لكنهم زمرة، لكنهم عبارة عن مرصعات في جسد كبير في أمة عديدة غفيرة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذن الأمة تهلك والقرية تهلك إذا كثر خبثها، وده يغريك تشعر بقى. احنا بقى لما ننظر لأممنا، أمم المسلمين الغلابة المطحونين اللي الغرب والشرق والكل متطبص بيهم، هل كثر خبثوها أم كثر صلاحوها؟ هذا سؤال أنت تجاوب عليه مع نفسك إن كنت ذو بصيرة، حتى تعرف ما الذي ينبغي عليك. أما عشان نيجي نقول أسباب النصر لازم تكون في قاعدة عقدية مفهومة من هذا المعنى، لان احنا الامور عندنا مقلوبه. ما دمنا غلابه يبقى ينصرنا ربنا، ما دمنا غلابه يبقى ينصرنا ربنا. تجد الواحد بعيد عن دين الله عز وجل يقول لك: ليه يا رب سيبنا كده يا رب للكافرين يا رب، وليه سايب شعب العراق يا رب، انت ما كده، ما انتش مش انت شايف يا رب، وكلام جهل، وكانه يرى انه ما دمت انت غلبان وما دمت انت مرتبك بسيط وما دمت انت مش لاقي تاكل وما دمت انت ساكن في شقه ضيقه وما دمت انت مطحون وما دمت انت كذا وما دمت انت كذا يبقى ده يستوجب الايه؟ النصر. لم يقل الله تعالى ان الله ينصر القرى بغلبها وبفقرها وبشحيها وبقلة ارزقها، انما ينصرهم بايمانه. فالقرى وان كانت سرية ظالمة تهلك، فقيرة ظالمة تهلك، فالفقر والغنى والغلب وعدمه هذه امور ليست معطيات، بل افهم المعطيات حتى انهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الفتن نفس الحديث. وقال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، قال: إذا كثر الخبث، وهو بفتح الخاء والباء الخبث، وفسره الجمهور بالفسوق والفجور، مش شرط يكون الكفر، العري والتبرج والربا اللي دخل كل بيت، والزنا والاختلاط وعقوق الأولاد للأباء والتحلل الاجتماعي وأكل الحرام وفشو المخدرات وا 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 والصد عن سبيل الغندق. قول بقى، قول أغاني والإباحيات. وفسره الجمهور بالفسوق والفجور، وقيل المراد الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا، والظاهر أنه المعاصي مطلقا، والظاهر أن الخبث هو إيه؟ المعاصي مطلقا على جميع أنواعها بكل صورها. ونحن نرى في أمة المسلمين أنها تخلفت عن موجبات طاعة ربها عز وجل، وأنها قد استشرت فيها وانتشر فيها كانتشار النار الهشيم كثير من الخبث والمعاصي. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا ربنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ونهلك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكي فتحها، ممكن نهلك وممكن نهلك، لكن الأفصح نهلك، وهو ضعيف أو فاسد هو الفتح. ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام، ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل إيه؟ الهلاك العام. طب الهلاك العام ده يحصل إزاي بقى؟ ممكن يحصل بزلازل، ممكن يحصل ببراكين، ممكن يحصل بأوبئة وطاعون وكوليرا وإيدز، ممكن يحصل بتسلط كافرين وحروب، ويهود يلحقوا مسلمين، وتجد المسلمين يبقى ناس بتضحي بأنفسها، أفراد قلائل وآخرين منافقون يدلون عليهم ويتمنون الزنا والخنا والمخدرات، والناس تكره الإسلام وتكره الحجاب وتكره الدعوة للحق وتكره الدعوة للإيمان وتكره البعد عن الزنا وتكره البعد عن الخنا وتكره وتكره وتكره، ويكون الأمر إيه؟ من باب الخبث. فالحديث يدل أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام، وإن كان هناك صالحون، وإن كان هناك صالحون. وأخرج البخاري في كتاب تفسير القرآن، كل ده بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في مصير القرى الفاسق الظالمة المتعدية. أخرج البخاري في كتاب تفسير القرآن عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال: ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقوله إن الله لا يملي للظالم، وفي رواية إن الله يملي وربما قال يمهل، معناها أنه يعطيه فرصة، أنه يمد له بحبل حتى إذا قضى الله أخذه فنعوذ بالله من أن يأخذنا على معصينا. قوله حتى إذا أخذه لم يفلته بضم أوله، أي لم يخلصه، أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك، وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه. وإن فسر بما هو أعم من الذنوب والمعاصي فيحمل كل على ما يليق به، والله أعلم. يعني كل له أخذ، قد يأخذ الله أهل المعاصي أخذا، ويأخذ أهل الشرك والكفر أخذا أشد. نسأل الله أن يعافينا من أخذه، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. كيف يأخذ الله القرى وبما يهلكها؟ كيف يأخذ الله القرى؟ عرفنا احنا دلوقتي ايه؟ عرفنا السنة المجملة في القرى، منها قائم ومنها حصيد، وعرفنا مصير القرى المؤمنة انها يؤتى اليها بالبركات ويبقيها الله عز وجل في الخيرات وينصرها ويؤازرها سبحانه وتعالى. وثم عرفنا مصير القرى الظالمة الفاسقة المتعدية الذي كثر خبثها حتى وإن كان فيها صالحون. كيف يأخذ الله القرى وبما يهلكها؟ يقول تعالى سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، آية الإسراء. ويقول تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هاتان الآيتان يبرزان ويقرران حقيقة عقدية مهمة جدا، وهي كيف أن الله سبحانه وتعالى يهلك القرى، وأن إهلاكه سبحانه وتعالى للقرى يسير على وفق سنة. هذه السنة أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية أمر، سواء بقى أمرنا أو أمرنا كلاهما قريب، وهو أن الله يجعل قادتها وسادتها وكبراءها ومترفيها ومن هم لهم القوة فيها ومن لهم الغلبة والقيادة من المترفين من المعظمين من الكبراء والسادة، يأمرهم أو يؤمرهم فيفسقوا ويتعدوا، فإذا فسقوا وتعدوا قادوا الأمة للفسوق، لأن فسوق القادة وفجور الكبراء أكابر مجرميها ينعكس على الصغار. خد بالك، يعني مثلا قد يكون الصغار لا يستطيعون أن يرابوا ولا أن يزنوا ولا أن يفجروا ولا أن يدعروا، فلما يفجر الكبار ويسن لذلك القوانين ويهيئ لذلك الظروف والأمور والمعطيات فينعكس ذلك على الصغار، فهم؟ ولذلك يحكي ربنا سبحانه وتعالى عن هلاك الأمم، عن هلاك صغار الأمم بقادتها، فيقولون يوم القيامة ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. افهم، فهي ذي سنة إن الكبار يفجرون ويمكرون ويتعدون، فينعكس هذا الفجور وهذا التعدي وهذا المكر على الصغار فيهلكهم سبحانه وتعالى. وإذا أردنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. والمعنى وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية مجرميها من الأكابر، وهو جمع الأكبر، وهم الرؤساء والعظماء، وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد. الكبار يقدروا يفسدوا في البلد كلها، أما الصغير يفسد في نفسه بس، الكبير يفسد في البلد ككل، أما الصغير يفسد في داره في بيته في عمله في نفسه فقط لغير. فعشان كده ده سر ذكر الأكابر، أكابر مجرميها، وهم الرؤساء والعظماء، وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد والمكر الحيلة في مخالفة الاستقامة. يعني إيه؟ يعني إما أن يخالفوا بالفسوق والمجاهرة بالفسوق، يعني مثلا قد يكون الكبراء والمترفين يجدون في الصغار رغبة في الحق فيحتلون عليهم ويمكرون بهم ليصرفوهم عن الحق بالحيل والمكر، وقد يجد الكبار في الصغار طاعة للفساد واستعداد للفساد فلا يحتاجون إلى الحيل وإلى المكر وإلى القوانين والقرارات والتبديلات، بل في المواجهة مباشرة يفسدون، وذلك بحسب استعداد الصغار لذلك. قال مجاهد كانوا يجلسون على كل عقبة 4 نفر ينفرون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل من قبلهم من الأمم السابقة بأنبيائه. ده من باب ما سبب خصوص الآية وما يتعلق بما وقع منهم من الأكابر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليفسدوا أتباعهم ومن وراءهم ويصدونهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يبقى القرية دي فيها ايه؟ فيها حالة اقتصادية مستقرة، فيها امن اجتماعي، فيها استقرار سياسي، فيها وضع امني ما فيش فيه مشاكل، ناس عايشة بتاكل وتشرب وتنام ومرتباتها كويسة ودخولها كويسة وعايشين في بيوت واسعة والاكل والشرب والفاكهة كل ما يحتاجونه يجدونه مما هو عندهم. فهم؟ آمنة مطمئنة، ما كل واحدة لها معنى. آمنة يعني معناها انه ايه؟ الحالة الاجتماعية والامنية ليس فيها اضطراب. مطمئنة يعني بمعنى انهم لا يفزعون وليس هناك مخاوف، مش خايفين من حاجة تحصل، ولا انقلاب ولا تغير ولا قتل ولا اعتقال ولا صد ولا اطلاق. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، سعة اقتصادية وسعة مادية، رغدا، ما قالش يأتيها رزقها بل قال يأتيها رزقها رغدا، فهم؟ والرغد الكثرة والطيب والمنوع، فهم؟ ما تاكل بقى صنف واثنين وثلاثة واربعة وتلبس نوع واثنين وثلاثة واربعة يبقى يسمى ايه؟ رغد. من كل مكان. طيب فكفرت بأنعم الله، يبقى حصل ايه؟ ركبت ما يستوجب الهلاك، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا ايضا يترجم لك ويبين ان الله سبحانه وتعالى يرزق القرى. يعني انا عن نفسي اللي بشوفه في امريكا الان والغطرسة، انا بحس ان الله سبحانه وتعالى سيهلكهم ويزيقهم العذاب الاليم والعذاب النكر. لماذا؟ لان الله هذه قرية امنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. دي حقيقة، يعني دولة مستقرة امنيا، مستقرة اجتماعيا، الفلوس بتاعتها اغنى دولة في العالم، عندها كل ما تتخيله من الطعام والشراب والملبس، الناس كلها بتتمنى انها تصدر لها وتتعامل معها. فكفرت بانعم الله، استعملت هذه النعمة في ايه؟ في الحرب وفي البطش، واستعملت هذه النعمة في الصد عن سبيل الله والتجبر على الخلق والتكبر على من في الارض. يبقى المتوقع ايه؟ ان يزيقها الله عز وجل لباس الجوع والخوف، بعد ما كان امن واطمئنان، فهم؟ ورزق رغد، باذن الله تعالى، باذن الله سيجعل الله عز وجل عاقبتها خسرة، وسيجعل الله عز وجل منها ايات للمتقين، لان دي سنة الله في الخلق، ده مش عشاني وعشانك، ده مش عشان انا غلبان وانت غلبان، وانت مسكين وانت فقير وانت مكسور وانت مجبور وانت مستر، لا، انما لان الله عز وجل يملي للظالم، يمهل حتى اذا اخذه لم يفلته. واحنا عرفنا ان الامم ملهاش بقاء، ان الامم منها قائم ويأخذه الله اخذ كما سنعرف، ومنها محصود بحسب ما اذا كان قرية مؤمنة او قرية فاسقة. ونحن نرى ان قرية امريكا قرية كافرة ظالمة فاسقة، مترفوها فسقوا فيها، اكابر مجرميها يمكرون، بل حتى بشعوبه. يعني مثلا مثال، مش موضوعنا بس مثال، يقول لك انه شددوا على شبكات التلفزيون والصحافة انهم ينشروا صور الاسرى والقتلى في العراق لئلا يكون ذلك له انعكاس على الشعب. يعني حتى بشعبهم يمكرون ويدلسون على شعوبهم ويكذبون عليها ويمكرون بهم حتى يستدرجون شعوبهم الى ما فيه الهلاك. فكفرت بانعم الله فاذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ايه النحل 112. وهذا مثل اريد به اهل مكه، فانها كانت امنه مطمئنه مستقره، يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان امنا لا يخاف، ياتيها رزقها رغدا اي هنيئا سهلا من كل مكان. فكفرت بانعم الله اي جحدت الاء الله عليها، واعظمها اعظم هذه الالاء والنعم بعثت محمد صلى الله عليه وسلم اليهم، كما قال تعالى: الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا يعني لكفرهم وتعديهم وعدم إيمانهم وعدم استقامتهم وقيامهم بشكر هذه النعم، بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال: فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها، أي ألبس هذه الأمم الكافرة بنعم الله، وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليها ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وذلك أنهم استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه وإلا حربه وإلا معاداته، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العلهز. أكلوا العلهز، العلهز ده اللي هو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه، لما تدبح انت الخروف ويجي الدم على الفروة بتاعته ويتجمد فيه كده، فيبقى ايه؟ شيء ملوش نجس، وفي نفس الوقت شيء قذر من شدة ما اصابهم من السنة من الجد من والقحط، فأكلوا مثل هذه الاشياء التي لا تطاق، بعدما كانوا مترفين، بعدما كانوا يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان. وقوله الخوف، وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسرايا وجيوش. يبقى إذن تسلط المترفين وأكابر المجرمين وصير الصغار خلفهم بغير اعتراض ولا براء يجر القرى إلى الهلاك. وهذه الطريقة التي يهلك الله بها القرى، نسأل الله العافية والسلام. ثم اعلم أن الله لا يهلك القرى إلا بعد الإنذار، والله لا يهلك القرى إلا بعد الإنذار، لأن الله سبحانه وتعالى ينذر، وأن الله يمهل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يهمل، وأن الله يحب أن يعود عبده إليه وأن يرجع إلى عن كفره وعن غيه. قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى الآية جمعت بين قضيتين، القضية المستقرة عندنا أن الله لا يهلك القرية إلا وأهلها ظالمون، لكن قبل أن يهلكها يرسل فيها رسولا نذيرا يعلمهم ويتلو عليهم آيات ربه حتى يعلمهم أن ما هم عليه موجب للهلاك. يا قرية اعلموا أنكم تقودون الهلاك وأنكم على ما يستوجب الهلاك، ولا تغتروا بما في أيديكم من أسباب فإن زوالها يسير على الله عز وجل. يا قرية أو يا أهل القرية توبوا وارجعوا وآمنوا. فإذا تابوا وآمنوا ورجعوا بالإنذار لعل الله يرحمهم وإلا أهلكهم. ليه؟ لأن يتميز الظلم بعد البلاغ، ويتميز الظلم بعد الإنذار، ويتميز الظلم بعد الإمهال والتذكير. وقال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لابد من أن يذكرهم حتى يخرجوا من غفلتهم، ونحن نسمع التذكرة تلو التذكرة. احنا ما لناش شغلنا في الكرة الأرضية، الناس ما لهمش شغلنا في الكرة الأرضية إلا محاربة كل من يذكره. يعني قامت قمة مذكرة في الشيشان، قامت الدنيا عليها تهلكهم. قامت أمة مذكرة في أفغانستان، قامت الدنيا عليهم تهلكهم. في أي دولة تقوم أمة مذكرة تذكر الناس بالحق وتخرجهم من غفلتهم الدنيا تقوم عليهم. الصنعة الأساسية للكرة الأرضية أو لأهل الكرة الأرضية إلا من رحم الله هي محاربة من يذكرون. شوف أنت معروف كده المسلمين في باكستان في أفغانستان في مصر في فلسطين في شيشان في العراق في كذا في كذا في كذا، حتى من غير عراق من غير أمريكا ومن غير حرب أمريكا للعراق ومن غير حروب اليهود لفلسطين، كانت الحكومات في بقاع الأرض تقوم على كل عصبة تذكر بالله وتذكر بحق الله، وتعتبر هذه العصب إرهابية متطرفة. واجتمعت الكرة الأرضية من خلال أكابر مجرميها على أن كل من يذكر بالله وبأمر الله فهو إرهابي، واتفقوا جميعا على محاربته، وتواطؤوا جميعا على محاربة كل من يذكر بالله. ثم لابد أن تعرف حقيقة أيضا أخرى أضف إلى النقاط التي نتابعها: ما من قرية إلا سترى ذلك، سترى ذلك الإيه؟ العذاب، أو ترى معقبة الرب، أو ترى عذاب الرب، أو ترى إنذار الرب سبحانه وتعالى، أيا كان أو نحو منه، كله مقدر، كله مقدر عند الله في كتاب. قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. كله مقدر عند الله سبحانه وتعالى، أي أجل مؤقت كتب لهم في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وإن من قرية إلا نحن وإن من قرية، كل القرى في الدنيا كلها، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستور. كل قرية لها نصيب من العذاب ولها نصيب من البلاء ولها نصيب من الفتن، إما تهلك وإما تبتلى وتفتن وتعذب، فهم؟ وطبعا ده من باب إيه؟ تمييز أهل الحق، من باب اختبار من يثبت على الإيمان، من باب أن الله تبارك وتعالى أعلم الخلق جميعا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فجميع القرى يا أخوان، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، وده معنى الفتن والابتلاء، كان ذلك في الكتاب مسطورا. آية الإسراء 58، يعني هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال تعالى عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم اعلم أن أخذ الله للقرى وأن عقوبة الله للقرى وأن ابتلاء الله للقرى لا يعلم وقته ولا موعده ولا مدخله إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي ليلا أو نائمون بالظهيرة. قائلون يعني من القيلولة، والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، أي مرة جاءها يجيئها ليلا بغير إذن ولا إنذار أو يجيئها نهارا. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أنا أخوان بقرأ عليكم وبذكر نفسي وإياك بإيه؟ لكلام رب العالمين الملك الحق المبين. أنا مش بقرأ كلام شعر، مش بقرأ حكم ومواعظ لسياسيين ولا عظماء، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. أنا بقرأ الكلام الحق المبين اللي لازم يخش قلبك ويعقد عليه، لأن الكلام ده احنا مشكلتنا ان احنا الآيات دي بنسمعها كأنها شعارات أو حاجة ما تخصناش، وده من ضلالنا العقدي ومن قلة علمنا وغفلتنا. اسمع ما اسمع وتنبه. أفأمن أهل القرى، أهل الدول، أهل البلدان، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أي ليلا وهم غافلون عنه. وقال تعالى: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي وهم فيما لا يجدي عليهم. يقال لكل من كان فيما يضره ولا يجدي عليه لاعب، حتى لو كانت صناعة الدنيا. صناعة الدنيا التي تلهي عن الدين هي مما لا يجدي، هي لعب. يعني انت لو راجل شغال في تجارة وزراعة وبتقلع وبتزرع وبتحصد دون بما يصرفك عن دينك، وان يكون اكبر همك الدنيا، هذا لعب لانه لا يجدي عليك خيرا. وقال تعالى: وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ودي مسألة جديدة، وهي لماذا يأخذ الله ويشدد؟ نحن عرفنا الله له أخذ في القرى، إما بالإهلاك وإما بالعذاب، والعذاب معناه الفتن والبلاء الشديد، ليرجع الناس عن ظلمهم، ليرجع الناس عن فجورهم، ليرجع الناس عن مكرهم. افهم، فالله عز وجل أخذه رحمة، لأن أخذه فيه رد، أخذه فيه رجوع. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. افهم معايا. لكن احنا لما نيجي نستعرض حال القرى بنجد ان القرى بتمر عليها شدائد وبلايا اقتصادية سياسية عسكرية، تمر عليها كثير من البلايا التي تستوجب الرجوع إلى الله، وهم يرجعون فيها إلى بعضهم البعض، ويرجعون فيها إلى أسباب مادية أو إلى عملة أو إلى نظم أو إلى تجارات أو إلى صفقات أو إلى ديون خارجية أو الاستجداء من عطايا دول أجنبية أو غير ذلك. قل ما تجد، بل لم يذكر، بل لعله لم يحدث هذا إلا نادرا نادرا في تاريخ القرى، في تاريخ القرى وفي سنة الله في القرى، كما حدث لقوم يونس، قرية قوم يونس. من العجيب أن مثل هذا، وهو الاستجابة لما جعله الله سببا للإنذار والعذاب الشديد للقرى، أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يبقى دي العلة، افهم معايا، لعلهم إيه؟ يضرعون. يبقى إذن هو عندما أنت تجد شدة وعندما تجد وطأة، يعني النهاردة أهل العراق أعمضى سلاح ينبغي أن يستعملوه، أمضى سلاح ينبغي أن يتخذوه، هو ايه؟ التضرع لله تعالى، مع السلاح ومع البندق ومع القنابل ومع 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 ما يستطيعون من قوة ومن رباط الخيل. لكن الأمضى والأنفع الذي ينبغي أن يكون استجابة لهذه الشدة، لأن هذا نوع من العذاب، صلى الله عليهم الأمريكان بقدر رب العالمين. يبقى القرية دي
وكل القرى تقول ايه يا رب لماذا قد سلطت علينا الكافرين؟ لعلهم تيجي الجواب بقى الجواب من عند الله عز وجل، ها لعلهم يتضرعون. دي مسألة تحدث نادرا. الأمم بترى الشدائد وترى البلايا وترى الحروب وترى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وترى الضنك، ومع ذلك لا يستجيبون لمن بيده الأمر. من الذي يقدر ضعف عملة أو يقدر فقر أو يقدر غنى أو تسلط كافرين أو تسلط يهود أو تسلط أمريكا؟ من الذي يقدر ذلك؟ الذي يقدره من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، من له الأمر كله سبحانه وتعالى. العجيب أن مثل ذلك اللي هو التضرع عند الشدائد وعند أخذ القرى بالعذاب، من العجيب أن مثل ذلك لا يحدث إلا قليلا جدا، مثل ما حدث في قوم يونس، كما في قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم إيه؟ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ورؤية في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين أن قوم يونس كانوا في مكان من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام، فأبوا. فقيل إنه أقام يدعوهم 9 سنين فيأس من إيمانهم، فقيل له أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى 3، أن العذاب مصبحهم إلى 3 أيام، وفي اليوم 3 هيجي لهم العذاب. ففعل يعني ذكرهم بذلك وقالوا هو رجل لا يكذب فارقبوه. قومه اللي هم المكذبون اللي مش عايزين يستجيبوا لهذا النذير الذي جاء كما عرفنا، عرفنا ان من سنة الله في القرى انه لا يهلك القرى واهلها غافلون، وانه لا يهلك القرى حتى يرسل في اهلها ايه رسولا يتلو عليهم اياته. فكان هذا مثال، هذه القصة دي تبين لنا مثال. فارسل الله الى هذه القرية الغافل اهلها رسولا يذكرهم وينذرهم، فأبوا عليه ولم يستجيبوا. ونحن عرفنا أن الشدائد تأتي على القرى للتضرع، فأبوا عليه فأنذرهم أن العذاب مصبحهم إلى 3. فهم عملوا إيه قومه؟ قال والله الرجل لا يونس ده عليه السلام رجل طيب وبيكذبش، فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم. لو سكن معاكم وقعد معاكم 3 أيام يبقى مش هيحصل عذاب، لكن لو سابكم ومشي وارتحل يبقى تخافوا من العذاب، وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك. فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله. خد بالك تابوا، هنا في مسألة معروفة في بالنسبة لشروط التوبة. إذا تاب العبد قبل وقوع العذاب الخاص به وقبل غرغرته وقبل أخذه بما أنذر قبل التوبة، أما إذا تاب أثناء ملابسة العذاب المنذور أو غرغرته أو موته فلا تقبل توبته. فقوم يونس تابوا متى؟ تابوا قبل وقوع العذاب، لأنهم رأوا أن يونس عليه السلام أنذرهم، أن يونس عليه السلام أنذرهم العذاب، فاستشعروا بأن الله سينتقم منهم، فأحسوا بشدة وأحسوا بأن الله سيأخذهم، فاستجابوا وتضرعوا. لو ما حققوا الإيه السنة المطلوبة وهي أن الله يأخذهم ويشدد عليهم ويكون في ذلك يكون أخذه لهم سببا لتضرعهم. فلما علموا أن يونس عليه السلام خرج وتزود وتركهم، فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم. يعني حطوا البهائم في مكان وأولادهم في مكان، والبني آدمين الأمهات في مكان والأولاد في مكان، وصاروا يتضرعوا إلى الله بحيث يعني يقولون يا ربنا أنت ترى عجزنا وترى هؤلاء، ارحمنا من أجل هؤلاء الصغار وأجل هؤلاء الأمهات وأجل البهائم. ورد المظالم في تلك الحالة، قال ابن مسعود وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه فيرده. وعن ابن عباس أنهم غشيتهم ظلة وفيها حمرة فلم تزل تبنو حتى وجدوا حرها بين أكتفهم. وقال ابن جبير غشيهم العذاب كما يغشى كما يغشى الثوب القبر. فلما صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب. وقال الطبري: خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب. وقال الزجاج: إنهم لم يقع بهم العذاب، وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب، ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان، كما لم ينفع فرعون حينما آمن بعدما أخذه الله بالعذاب وأغرقه. فهم؟ فده فرق. لما رأوا مقدمات العذاب ورأوا الإنذار ورأوا أخذ الله القريب منهم تضرعوا، إذن حققوا المعنى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. معايا؟ فده وقع، شوف وقع منين، أمة نادرة هو قوم يونس، ولذلك ذكرهم الله في القرآن وذكر أنه تاب عليهم إلا قوم يونس. ليه؟ لأن دول نفعهم إيمانهم. ليه؟ لأنهم حققوا المقتضى بأن الله أنذر قبل أن يلبسوا العذاب ويهلكوا، فتضرعوا إلى الله تعالى. وهذا يعني أن كل أمة ينبغي أن ترى، حينما ترى وتستشعر العذاب، يعني النهاردة مثلا احنا بنرى الظلم الواقع على اهل العراق، وفي نفس الوقت احنا شايفين ان القنابل دي اللي هي بتنزل عليهم ممكن تتحول الزوايا شوية والمدافع شوية تنزل علينا احنا، وبيلوحوا لنا بان الدور علينا او على غيرنا من المسلمين. طيب قريتنا، احنا لما نرى مثل ذلك العذاب او نرى مثل ذلك التلويح الذي لا يقع الا بقدر الله، يا اخوان امريكا ليست رب، امريكا عبيد يستدرجون من حيث لا يعلمون. يا اخوان امريكا ليست الا خنازير يرتعون حتى مهلكهم، حتى مهلكهم. فهم؟ لا تظن انهم بيدهم مقادير وانهم اذا شاءوا فعلوا. ليس احد اذا شاء فعل هو الا الله، ليس احد اذا شاء فعل الا الله سبحانه وتعالى، هو وحده اذا شاء فعل. فهم ولا لا؟ فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن نحن نرى هذا العذاب ونرى هذا التهديم، ينبغي أن نخاف، لأن الله لو قدره علينا لأصابنا ما أصابهم. نسأل أن ينجيهم، ونسأل الله عز وجل أن يرد البطش عنهم، وأن يرينا فيهم، أن يرينا في الأمريكان والبريطان والأسبان واليهود والشيوعيين وسائر أئمة الكفر، يرينا فيهم آيات عزه وانتقامه قادر سبحانه وتعالى. وفي آيات بتحدث لما يبقى ناس فلاحين بشوية بنادق بتاعت ملبن توقع بالطيارة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، دي آية بتشعر كل مؤمن، ولازم المؤمن يرى حتى لو كانت خبر صغير، حتى لو كانت مسألة بسيطة كده، لكن يراها بعين العقيدة وبعين الإيمان. تنبهوا لذلك. القرطبي بيعلق على كلام الزجاج في مسألة معاينة العذاب وعدم معاينة العذاب، فبيقول: قول الزجاج حسن، فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون. ولهذا جاء بقصة يونس في السورة، جاء بقصة قوم يونس على إثر قصة فرعون، لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا قبل ذلك. ويعضد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يعين العذاب أو يعين الموت أو يعين هلاكه. والغرغرة الحشرجة، وذلك هو حال التلبس بالموت، وأما قبل ذلك فلا، يعني لا يرد الله التوبة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن لماذا يشدد الله على القرى ويعذبها؟ مدام أن كل قرية حتنال نصيب من العذاب حتى يتضرعوا، ونحن نرى من العذاب ما نرى، ونرى من الشدة ما نرى. إحنا بيقه جوع وقلة اقتصاد وشدائد وتربص أعداء، واليهود على حدود سيناء، والأمريكان بيلوحوا لينا، وهذا، ونسأل الله أن ينجينا منهم، وأن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ أرضنا، وأن يحفظ المؤمنين في مشارق الأرض ومغربها. لكن كل هذا أنواع من الشدائد وأنواع من العذاب والتلويح. ما الذي ينبغي علينا كقرية من القرى؟ أن نتضرع إلى الله عز وجل، ونعمل كما عمل قوم يونس، نتوب إلى الله ونجأر إلى الله، ونقول: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا أعداءنا فإنهم لا يخافونك ولا يرحموننا، اللهم يا رب حل بيننا وبينهم، اللهم يا رب ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهد هؤلاء الناس واهدنا معهم يا رب العالمين، وردهم إلى دينك ردا جميلا حتى لا تهلكنا ولا نكون من الهالكين. خد بالك، أنا أهلك وفينا الصالحون، فينا فلان وفلان والشيخ فلان والأخ فلان والناس الطيبين. قال: نعم إذا كثر الخبث. النجاة من ذلك. طيب انت تعمل ايه بقى واهل القرية عشان ينجوا وما يعمهمش العذاب ويبقى الشدة والفتنة والابتلاء تقود الى الهلاك؟ ليس هناك سبيل الا ان يصير اهل القرية من المصلحين. النجاة من ذلك ان يكون اهل القرية من المصلحين. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ما دام اهل القرية اصلحوا حتى وان شدد عليهم وابتلاهم، فان تشديد على الصالحين وابتلاء الصالحين يجرهم الى زيادة الصلاح. فهم؟ يجرهم الى ماذا؟ الى زيادة الصلاح. لما يرى المسلمون والصالحون والمؤمنون الشدة، هل يفتنون؟ هل يزنون؟ هل يفجرون؟ هل يدعرون؟ هم مؤمنون ومصلحون، فاذا رأوا الشدة ازدادوا بذلك صلاحا ولجوءا الى الله وهروبا الى الله سبحانه وتعالى. اذا كان قوم يونس اللي كانوا بيعبدوا الاصنام واللي ابوا على نبيهم سنين عدة، لما احسوا صدقه ولما رأوا قرب التلويح بالعذاب رجعوا، فكيف بالمصلحين الذين يعرفون الحق؟ فأهل القرية إذا كانوا فيما بينهم يتعاطون الحقوق فإن الله ليهلكهم، أي لا يهلكهم، لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضافوا إليه الفساد، كما أهلك قوم شعيب برخص المكيال والميزان وقوم لوط باللواط. ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك. خد بالك، لو أمة كافرة فيها عدل وأمة كافرة فيها شرك، لكنها ليس فيها تواطؤ على الفحش وتواطؤ على المنكرات، ممكن ترى أمة من النصارى فيها عدل وفيها كراهية للزنا والخنا والقتل والسرقة، وفيها كراهية لأكل الحقوق وتضييع الحقوق وإهلاك الضعفاء. ممكن هذه القرية تكون أبعد من الهلاك من قرية أخرى حتى لو فيها إيمان، لكن فيها تواطؤ وفحش وفيها تواطؤ على الفضائح والفظائع، فإن ذلك يفسد القرية ويسودها ويجعلها أقرب إلى الهلاك من غيرها. وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. خد بالك من المعنى ده، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب، إلا أن تواطؤ القرية على الذنوب واستباحة المحرمات والفحش والفضيحة في كثير من الشؤون وضياع الحقوق والظلم، لذلك قالوا زوال القرية الظالمة أسرع وإن كانت مؤمنة. زوال القرية الظالمة أسرع وإن كانت مؤمنة، فهم؟ وبقاء الدولة الكافرة أبقى إن كانت عادلة. يعني لو دولة مؤمنة ظالمة ودولة كافرة عادلة، القرية المؤمنة الظالمة أقرب للهلاك والأخذ من القرية الكافرة العادلة، لأن مدام الأهل تواطؤوا، الأهل صاروا خبث، مدام الأهل صاروا مفسدين. لذلك يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بظلم يعني بإيه؟ يعني بشرك. وما كان، افهم الآية، وما كان ربك ليهلك القرى بشرك وأهلها مصلحون. يبقى القرية اللي فيها شرك أو كفر وأهلها يتحرون العدل ويتحرون عدم التواطؤ على الفساد، أبعد من الأخذ من قرية مؤمنة فيها التواطؤ على المنكرات والفحش والاستفحاش والعياذ بالله. بالرغم من أن الظلم اللي هو الشرك أشد عقوبة في الآخرة. وفي صحيح الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. خد بالك من دي، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ليه؟ لأن ده معنى عموم الظلم وتفشي الظلم. والحديث صحيح الجامع برقم 1973. وقيل المعنى: وما كان الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون، أي مخلصون في الإيمان فالظلم هنا المعاصي على هذا المعنى. يبقى الآية أولوها إما بظلم يعني بشرك، وإما بظلم يعني بمعاصي. بمعنى إن كان الأمة فيها شرك لكن أهل عدل فهذه أبعد من الأخذ من أمة ظالمة، ده معنى. معنى آخر وصورة أخرى هي أن يكون الناس أهل القرية مصلحون ولكن فيهم بعض الظلم، فيهم بعض الظلمة، فيهم قلة، فيهم بعض الذنوب، لا يظن ظان أن سلامة القرية تستوجب أن لا يكون فيها معصية، فقد يكون في. المهم أن الكسر لماذا؟ أن الكسر للصلاح وأن الكسر للخير. فسواء أولت الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، سواء أولت بظلم يعني بشرك، فالمقصود الدولة العادلة التي لا يتواطأ الأهل على الفساد. طب وإن كانت بظلم يبقى المقصود أهل القرية المصلحون الذين لا يفسدون والذين لا يتواطؤون على فساد ومنكرات. تنبه لذلك. ولذلك أمرنا الله أمرا جميعا، أمرنا الله أمرا جميعا لعل فيه النجاة، بحيث يتنبه كل عبد لنفسه ويأخذ به بما يجر عليه الخير ويخرجه بمفرده. واحد يقول طب أنا دلوقتي جزء من القرية، واحد مثلا واحد على 80 مليون، واحد على 60 مليون، واحد على 70 مليون، واحد على أي عدد من الملايين، إيش أكون أنا؟ خلية في جسد ضخم كبير. لابد أن تعلم أنك مطالب أن تتخذ لنفسك خندقا من الإيمان، حتى إذا ما عم الله القرية الظالمة لكثرة الخبث ستهلك جميعا، وعندئذ يهلكون جميعا مهلكا واحدا، ثم تختلف مواردهم ويصدرون مصادر شتى. تنبه معايا لو سمحت. يعني انت دلوقتي لما تيجي تقول لي طيب انت الكلام ده انا فهمته وعرفت مسألة سنة الله في القرى وعرفت سنة الاخذ والاستبدال وان القرى الظالمة هالكة وان الاهل اذا كانوا مفسدين يبقى الى الهلاك ونهلك وفينا الصالحون اذا كثر الخبث، وان الله لا يهلك القرية مدام فيها صلاح وتعاون على الخير وتعاون على البر وما شابه. طيب انا بقى دلوقتي اعمل ايه وانا في القرية دي؟ انا اعمل ايه وانا في القرية دي؟ قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، الظالم اهلها، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. شوف بقى ده المخرج، ده الخندق الذي يتخندق به كل مؤمن عندما يعجز عن إصلاح القرية وعندما يعاين القرية. أنا واحد من الناس مرعوب، وكل إنسان عنده قدر من الإيمان بيحس إن ممكن كثرة الخبث تضره وإن ممكن ما يكون هو عنده ما عنده من الخبث نفسه تهلكه، سواء على مستوى الجزئي أو المستوى الكلي. فحتى وإن كنت أنت رجل طيب فيك من الخير تتوب إلى الله توبة، الله عز وجل يرسم لك رسما دقيقا يبين لك سبيل النجاة. فيقول وما لكم لا تبرؤون إلى الله عز وجل وتحققون مقتضى البراء العملي. الجهاد يا أخوان، الجهاد في سبيل الله والبذل في سبيل الله والولاء لله سبحانه وتعالى الوصول بالدين، الجهاد هو الترجمة العملية للولاء والبراء، فهم؟ والمجاهدة تكون بالكلمة وتكون بالقلب وتكون باليد بحسب ما يجد إلى ذلك سبيل، لكن لابد يكون مقتضى الإيمان ومقتضى الانطلاق العقدي في القضية موجود في القلب. فالله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الولاء والبراء ويخاطب العجزة الذين لا يجدون منفذ ولا مخرج في وسط قرية ظلم أهلها وتعدوا. خد بالك، يبقى إذن إحنا نعمل إيه دلوقتي؟ خد بالك، بدأنا هو بقى نفهم أول معطيات المخرج. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، اللي هو الترجمة العملية للولاء والبراء، الترجمة العملية للولاء والبراء. معظمنا له دين ميت، يهتم جدا بالأذكار ويهتم جدا بالحفاظ على الصلوات ويهتم جدا بتلاوة القرآن، وده نعمة، لكنه دين ميت، لأن هذا الدين اللي هو ذكر وتلاوة ليس له روح، ميت، جسد بلا روح. طب وما روحه؟ الولاء والبراء، هي دي روح الدين. فلو واحد كثير التبتل وكثير الذكر والتلاوة وكثير السجود ليس من منطلق الروح والحياة الدينية اللي هي حياة الدين اللي هو الولاء لله وحده والبراء من كل ما يبرأ منه ربنا سبحانه وتعالى، فإن مثل ذلك الدين دين ميت. فالله عز وجل يقول إن كنتم عندكم من الولاء ودينكم حي وقلوبكم تحيا بالدين وقلوبكم نورت بالإيمان فما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. شو بقى اللي هو احنا كلام ده يخصنا احنا، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون من منطلق إيمانهم، افهم، والذين يقولون من منطلق قلة حيلتهم، والذين يقولون من منطلق ولائهم وبرائهم ونور قلوبهم بالإيمان، قضية واضحة قدامهم، استقوا معايير العقيدة من القرآن فاتضحت أمامهم المسائل وبقوا ذو بصيرة. فبيقولوا من خلال بقى بصيرتهم بيقولوا إيه بقى؟ يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. أنت عارف أن أنت كل مكان تبقى فيه وكل مقام تدب رجلك فيه هي أنفاس معدودة في أماكن محدودة، لا يمكن للعبد أن يكون بمكان إلا بقدر الله وبإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. فهم عارفين كده، فمن منطلق القاعدة العقدية المنيرة بيكلموا في الكلام، يقولون ربنا يعني هو الذي يملك ذلك وحده، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير، انصرنا انصرنا حتى لو في زوتنا. زي ما هنعرف النصر أنواع، نصر ذاتي ونصر جماعي ونصر للأمة، نصر فردي ونصر للأمة، فاهم؟ فهو ده، انت لو فاهم سنة الله في القرى وفهمت القضية دي هتلاقي نفسك بتنطق بالكلام ده لوحدك، بتنطقه من غير ما تحفظ الآية، فبتقول كده نتيجة لانك حاسس بان ما حولك من ظلم اهل القرية يمكن ان يجر عليك العذاب وممكن ان يهلكك معهم، فبتقول يا رب انا مستضعف، سواء انا كنت راجل او واحدة ست امرأة مسلمة او عيل ولد يفهم ولد يميز يعرف العقيدة، فاهم؟ يقولون كل دول بيقول من منطلق عقيدته، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ليه؟ لان القرية دي اللي ملهاش صلاح في اهلها يبقى مصيرها ايه؟ سنة الله في القرى. يا اخوانا دي مفيش فيها لعب، مفيش فيها مساومات، دي مش نظم سياسية يا اخوان ولا نظم حزبية، ده قول من بيده الملك، من اذا شاء فعل، من اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، سنته التي لا تتبدل والتي لا تتحول. فهم لما بيعينوا يعرفوا بقى هم مستقيل عقيدتهم القرآن اللي هي السنة اللي ما ينتهى لك بقى في الايه في المحاضرة دي، فبيصرخوا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. يا رب، وانا اقول ذلك والله وانت اقول ذلك، بس من خلال من منطلق قاعدة عقدية، مش تقولها ذكر، مش تقولها مجرد الفاظ لا معنى لها، بل تنطلق من وعيك بسنة الله في القرآن. وهذا معناه أن تحرض نفسك وعباد الله المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة أو بكل بقعة، طبعا الآية متعلقة بمكة لكن في كل بقعة، من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها من المقام بها. ولهذا قال تعالى الذين يقولون اللي هم المستضعفين بقى، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة، كقوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ثم وصفها بقوله الظالم أهلها، ثم قال واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا ونصيرا. يبقى ده أمر جامع يبين الترجمة العقدية والعملية لما يتقرر من معتقد لتلك الحقيقة والسنة الربانية التي هي سنة الله في القرآن. طيب، التي هي سنة الله في القرآن. طيب، خلاصة قبل ما خلاصة لما تقدم عشان بس الكلام يستجمع، لأن أنا حاسس إن الكلام ممكن يروح منك مع أهميته الشديدة جدا ومع شدة الحاجة إليه. هلخص في نهاية المحاضرة قبل ما أدخل في الكلام على أسباب النصر كذكرها، لأن طبعا القاعدة التي أصلتها في كلامي في هذه الليلة هي المنطلق الذي أبني عليه بذكر ما يتعلق بأسباب النصر والنجاح. مما سبق بيانه نفهم عدة حقائق. أنا ألخص الكلام اللي سات في نقط، يعني الكلام اللي فات مش هعيده ولا هي نقط جديدة، بل هي نقط تجمع ما في الكلام الماضي المسهب من نقاط. رقم واحد من هذه النقاط أو من هذه الحقائق أن القرى اللي هي الدول منها ما يبقى ومنها ما يحصد ويستأصل. رقم اثنين أن البقاء والحصاد أمر رباني لا يحكمه ويقدره إلا الله وحده، لأن الملك ملكه والكون له وحده. يبقى دي نظم مش متبقى إيه؟ دايما نحن يقول لك إيه؟ في رسم جديد للدول، وفي مش عارف نظام سياسي جديد، وفي نظام عالمي جديد، وفي كأن الدول الكبيرة وكأن النظم الباقي دي هي اللي بيدها المقادير، وده من غفلتنا وجهلنا. حتى العبارات بتطلع عبارات يعني مخزية، لكن الذي يملك النظام القديم والنظام الجديد وكل النظم هو الملك سبحانه وتعالى الذي له الملك وحده. ثلاثة، أن أعظم أسباب إهلاك القرى الظلم والطغيان، حتى لو كان فيها إيمان. أنت فهمت معايا بقى؟ يعني استجيب كده افهم. أربعة، أن أعظم أسباب البقاء والنجاة هو الإيمان والتقوى، لتكون القرى طائعة عادلة، طائعة عادلة وأهلها إيه؟ مصلحون. خمسة، أن هلاك القرى يبدأ بتسليط مترفيها ومجرميها عليها، يبدأ بتسليط مترفيها ومجرميها إيه؟ عليها. ستة، أن الهلاك لا يتحقق إلا بعد الإنذار من الله تعالى، لعل القرى ترجع وتؤوب، لعلهم إيه؟ يتضرعون. سبعة، ما من قرية إلا وسيأتيها هذا الإنذار والبلاء والعذاب، سواء قدر الله هلكها إن كانت تستوجب الهلاك أو كان فيها شيء من الظلم وشيء من الخبس، فإنذار وبلاء وتجديد. سنة الله سبحانه في القرى، وحكمته من ذلك إرجاع القرى قبل هلكها لعلهم يتضرعون أو لعلهم يتضرعون. ثمانية، ذلك الأخذ والإنذار لا يعلم وقته لكل قرية إلا الله وحده، ويأتي فجأة بلا مقدمات، وهو أمر مسطور عنده سبحانه وتعالى. تسعة، من أعظم أسباب نجاة أهل القرى أن يكونوا مصلحين، ولذلك علينا بالصلاح والإصلاح والتمسك بأسباب النجاة والنصر، والتمسك بأسباب النجاة والنصر. دي النقاط التي فصلت فيها الكلام فيما ما ذكرت من مقدمات، وعسى أن يجعل الله عز وجل في ذلك نفع. أسباب النجاة والنصر دي اللي هذكرها إن شاء الله، طبعا الوقت ما اتسعش، لكن هذكرها معاكم إن شاء الله، تابع معاكم في الحلقة القادمة وفي الدرس القادم تبع هذا الموضوع اللي هو الدرس الخاص المعنون بأسباب النصر ونجاة الأمة. فيعني هكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وفي هذا الدرس، وحأكمل معاكم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. لكن أرجو على الله إن أنتم تسمعوا الكلام ده وتركزوا فيه حتى تعيدوا سماعه مرة ثانية، حتى إذا ما ذكرته معكم وتناولت معكم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأسباب النجاة والنصر، يكون الكلام متصل بعضه ببعض، ويكون الركيزة العقدية التي أردت أن أركزها في نفسي وإياك من هذه الأمور وبهذه الموضوعات وبهذه المسائل التي تناولت بيانها من كتاب رب العالمين، أرجو على الله أن ترتكز هذه الركيزة العقدية في قلبك، حتى إذا ما تناولنا بعض ما يذكر أو بعض ما هو معروف أو بعض ما نحتاج إلى فهمه من أسباب النصر والنجاة، لأن هذه المقدمة لا شك أنها أورثتنا تساؤل، طب نعمل إيه ونحن في قرية ظالم أهلها، نعمل إيه وإيه المطلوب مننا، سواء على مستوانا إحنا كأفراد أو على مستوى القرية ككل. لعل الله سبحانه وتعالى يجعل منا من يستجيب، ونسأل الله أن يصلحنا قبل الممات، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فأسأل الله أن يجعل لي ولكم في ذلك نفع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي هذا صالحا والوجهي خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيء، وأن يجعل لي وإياكم فيه هدى، وأن ينور بذلك قلبي وبصيرتي، وأن يجعل لنا مخرجا إيمانيا، حتى إن قادر أن يجعل لنا مخرج حسي ومخرج تمكيني، لكن حتى إن لم يقدر ذلك لنا نسأله أن يجعل لنا مخرجا إيمانيا ويردنا إليه ردا جميلا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ودايما تدعو ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. عسى الله أن ينصرك في نفسك ويخرجك منها مؤمن، ويحسن لك الخاتمة، ويردك إليه في يردك إليه ردا جميلا، ويردك إليه مقبولا منصورا مؤمنا غير مفتون ولا منافق، نعوذ بالله من الخزلان. ما حكم المظاهرات وما ضابطها الشرعية، وهل فيها من فوائد ووسيلة؟ الحقيقة إنه بالنسبة للمظاهرات يا أخوان هي ليست طريقة شرعية. أقول بالنسبة للمظاهرات يا أخوان، إذا أنت وجدت مظاهرة، هذه المظاهرة ترفع شعار الحق وتؤازر المسلمين وتنادي بنداء حق، لا وطنية ولا حزبية ولا قومية ولا شعارات باطلة، فإنك لا تنهى عنها ولا تبطلها، لكن لابد أن تعرف أنها ليست وسيلة شرعية. يعني ليست المظاهرة من الطرق المشروعة في إنكار المنكر أو تعريف المعروف أو المجاهدة في سبيل الله. لكن إذا أنت وجدتها على هذه الصورة يمكن أن تشارك فيها، وبشرط أن تكون هذه المظاهرة كما قلت لا ترفع حزبيات، ولا ينبغي أن تكون هذه المظاهرة تحدث من الفساد أو التكسير أو التحطيم أو مش عارف إفساد في ممتلكات أو مشابه. لماذا؟ لأن هذا إضرار بالغير وهذا محرم. يعني أنت لما تكسر سيارة واحد أو تكسر حتى سيارة حكومة، هذا إهلاك المال ليس مطلوب شرعا، ثم إن هذا لا يمكن العدو، ثم إن هذا لا يضر العدو وهذا لا يرده. لكن لا شك أنه تجمع المسلمين ورفع شعارات الحق ورفع شعارات الإيمان وشعارات الولاء والبراء تغيظ الكافرين وتغيظ الأعداء. هذا فيما يتعلق بالمظاهرات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن العراق سوف تحاصر ثم تهزم بعد ذلك وتكون السلطة لغير أهلها، لم يقع مثل ذلك. ده كلام مزعوم في كتاب منتشر بين الناس، في كلام مبني على أوهام. ذكر أمورا مما سبق في حرب 67 و73، وتبنى أمورا أخرى ستقع مما أخبر بها الناس ومما حدث. حتى لو وقعت فلابد أن تعلم أن كهانة الكهان وتنجيم المنجمين لا يعني أن قولهم وإن وافق واقعا في قدر الله أن قولهم حق. لا ينبغي أن يوافق أن واقعهم حق أو يظن أن ذلك، لكن من حيث كسنة وكأحاديث لم يرد مثل ذلك الكلام لا في النصوص، لا صحيحة ولا ضعيفة. لكن زي ما قلت بعض الرسائل أو بعض الكتب ذكر ذلك عن بعض التابعين، وأنه ذكر كلاما عن أبي هريرة، وأن هذا الكلام ذكر فيه بعض الأمور التي تقع، وطبعا هذا يعد من الإخبار عن الغيب وأن ذا يكون في حكم المرفوع، وكلام كله من حيث الحقيقة باطل حتى وإن كان نسيجا فيه معنى علمي، لكن هو من الحقيقة كله لا يصح ولا يستقيم. ولذلك السؤال بيقول وإن كان صحيحا فما هو الحديث الوارد في ذلك وجزاكم الله خيرا. أعتقد أن أنت فهمت الإجابة. هل هناك من بوادر تدل على قرب ظهور المهدي؟ بوادر تدل على قرب ظهور المهدي، لا أعتقد أن هناك بوادر تدل على قرب ظهور المهدي، وليس أيضا هناك بعد. يعني ليس هناك بوادر تدل على القرب ولكن ليس هناك بعد. ليه؟ لأن المهدي يظهر من أكبر وأهم علامات ظهور المهدي في علامات خاصة وفي علامات عامة. العلامات العامة هو امتلاء الأرض ظلما وجورا، وأعتقد أنه هذه لازال هناك بعض الأماكن التي لم يصل أمر بعض إلى مثل ذلك، لكن قريب. وامتلاء الأرض ظلما وجورا أقرب، يعني النهاردة أقرب إلى الامتلاء. ده من حيث العلامة العامة. العلامة الخاصة جفاف بحور الطبرية، وده لم يحدث بعد، لأن لازالت بحور الطبرية بتبحر فيها السفن، وهي بحيرة موجودة داخل ما سموه بإسرائيل زورا وزعما داخل دولة فلسطين المغتصبة التي فرضوا عليها اسم دولة إسرائيل. ما نصيحة فضلتكم لإخوانكم في دول الغرب أمام هذه الأحداث التي تعيشها ومثل المجروح؟ أنا نصيحتي تتلخص في 3 نقاط. النقطة الأولى هو استيعاب ما ذكرته وكل ما يذكر فيما يتعلق بسنة الله في القرى وما ينبغي على الإنسان من إحسان الدين في زمن الفتنة. يعني أنت من جهتك أنت دأدأ نفسك وصلح نفسك وصمكر دينك، لأن أنت عندك حاجات مخبطة ومرقعة ومعوجة بالذات في اللي عايشين في الغرب. الامر الثاني اللي انصح برضو اخواني به، الامر الثاني اللي انصح اخواني به هو انهم ينقلوا القضية لغيره، لان القضايا ملبسة على الناس. يقول لك صدام ابن كذا وهو اللي جاب لنا ده كله، وهو اللي عمل كذا ومش عارف ايه، وهم عايزين يمنعوا الدمار الشامل ويمنعوا مش عارف ايه، وهم عايزين يمنعوا الزيت ويمنعوا البيت ويجففوا البتاع، هم في الحقيقة عايزين يسرقونا وينهبونا وعايزين يتسولجوا علينا. لازم نفهم الناس القضية. ليه بقى نفهم القضية؟ مش عشان انشاء حزب سياسي جديد، ولا عشان خاطر نبقى احنا من باب يعني جبهة معارضة واعية، لا لا، انما من باب تعمير قلوب الناس بالعقيدة الحق التي يمكن ان تكون سبب لنجاته، بحيث ان هو يبقى فاهم اين هو. ساعات الانسان بيبقى مسلم لكن من جهله ومن غفلته يوالي الكافرين ويوافقهم على ما يعملون ويعادي المسلمين جهلا، ولو عرف، لو عرف لعرف او علم لعلمه. فيبقى دي النقطة التانية. يبقى الاول سمكرة دينك وتصليحه حتى تكون من المصلحين وتكون من المستضعفين المؤمنين الذين أثنى الله عليهم مع استضعافهم ومع قلة حيلتهم بسلامة دينهم وعقيدتهم. والأمر الثاني نقل القضية للغير. والثالث معاونة المجاهدين بكل ما تملك حتى ولو بالدعاء. ادعي للناس في الشيشان وفي فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي بورما، اشغل نفسك بيهم، انت واحد منهم. اعتبر ان المغلقون انت تلقي، اعتبر ابوك هناك، امك هناك، اختك هناك، اخوك هناك. احنا شفنا ناس ليهم اقارب في العراق بيتصلوا كل دقيقة وعمالين يسألوا وعمالين يبعثوا في التاع ونفسهم يعرفوا اي اخبار. ليه؟ عشان امه هناك وابوه هناك واخوه هناك. احنا دول اخواتنا، احنا جسد واحد. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. احنا مش ممزقين. يبقى لابد انك تعين، اذا استطعت تعين مادي، عين مادي، تعين معنوي، عين معنوي، عشان هتسأل يوم القيامة، هتسأل عن غفلتك وتسأل عن تفريطك وتسأل عن تضييعك لهؤلاء. سؤال تاني، اذا سلط الله امة كافرة على امة مؤمنة ففاءت المؤمنة ورجعت، هل ذلك يستوجب لها من الله المساندة بتوبتها هذه؟ نعم طبعا طبعا. مش قوم يونس رفع الله عنها العذاب؟ رفع عنهم العذاب، رفع عنهم ما كان سيقع بهم. ولا شك ان هذا رفع العذاب هيوجب ايه؟ البركة والخير والتأييد والمنصرة والسلامة في الاهل والمال والولد. هذا هو المطلوب. لابد ان تعرف ان الله، انا مستبشر، انا مهموم وحزين ومكلوم ومكذوم، لكني مستبشر أن يفرج الله من هذه الشدائد، فتلد هذه الشدائد مجاهدين، وتلد هذه الشدائد فدائيين في الحق، لا يعرفون إلا نصرة الدين، لا بعثيين ولا اشتراكيين ولا حزبيين ولا مصريين ولا جبهة التحرير ولا حزب التحرير ولا منظمة فتح ولا منظمة مش عارف إيه اشتراكية، إنما مؤمنون مسلمون يوالون الله عز وجل ويجاهدون في سبيله، لا يبتغون بذلك إلا نصرة الدين. ما معنى حزب البعث؟ حزب البعث الحقيقة هو كان في رجل في الستينات آخر الخمسينات اسمه ميشيل عفلق. هذا الرجل تبنى فكرة شيوعية اشتراكية، وقال أننا ينبغي أن نبعث هذه الأمة أو نبعث الوطن العربي على معاني اشتراكية ماركسية، بحيث تنبعث فيها بدل من الوجهة الشرعية الإسلامية التي جعلتها متخلفة، ينبغي أن تنطلق انطلاقة جديدة. فسموا أنفسهم حزب البعث، والقسم حزب البعث إلى مدرستين بعد مش العفلق، بس مش فاكر من ده ومن ده، مدرسة تبع سوريا ومدرسة تبع العراق، وسوريا كان يتبعها لبنان، فهم؟ ولذلك لابد تفهم ان حزب البعث اللي في سوريا اللي يختلف في بعض الاحياء، في بعض الاشياء الشكليه والايديولوجيه عن حزب البعث في العراق، لكن كلاهما متبني هذه المساله، بيعتبر ان هو ده بعث للامه من جديد على المعاني الاشتراكيه اللي تخرجها من معاني الاسلام اللي هي كانت بعد الخلافه. باعتبار ان الخلافة هي احد اسباب انهدام وتخلف الامة المسلمة، ده على ظنهم. وطبعا مش العفلق كان مركزي، كان مركزي شيوعي. ده باختصار ما يتعلق بالكلام على حزب البعث، وان كان الكلام يعني مش دقيق قوي، لكن هو ده اللي يحضرني الان في ان اقول مثل ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. اسال الله ان يجمعني واياكم على الخير في الدنيا وفي الجنه في الاخره، واسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك.